الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار يا ترى أين يذهبون بك بعد الموت أأنت مع أهل اليمين فتسعد وتنجو أو أن الحال غير الحال إن السعادة والشقاء بعد العرض على الله وإن الغنى والفقر بعد العرض على الله وإن الفوز والخسران بعد العرض على الله فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وقال سبحانه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة، في القرآن الكريم قوانين ونواميس تحكم الكون كله، لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا ولا تماريه، من فعل أسبابها نال نتائجها. ونحن إذا قرأنا قوانين القرآن وفهمناها وعملنا بها نجونا وسلمنا في الدنيا والآخرة أفرادا وأسرا ومجتمعات، وإن خالفنا هذه القوانين نالتنا نتائجها. ولئن خطبت الأسبوع الماضي عن قوانين القرآن في الظلم والظالمين فخطبة اليوم عن قانون قرآني عنوانه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا قانون في القرآن الكريم، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر هو صرف الغير عما يقصده بحيلة، استخدام الذكاء، استخدام الفطنة، استخدام الدهاء لصرف الغير عما يقصده. والمكر نوعان، مكر محمود ومكر مذموم. المكر المحمود هو ما يتحرى به فعل جميل، تستخدم ذكاءك، فطنتك، دهاءك لحمل الآخر على فعل شيء حسن. والمكر المذموم هو ما يتحرى به فعل قبيح. ومن الأول قوله تعالى: والله خير الماكرين. ومن الثاني قوله جل من قائل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والإسلام أيها الإخوة دعا المسلم أن يكون ذكيا، لبيبا، فطنا، بل أن يكون داهية، يستخدم هذا الذكاء ويستخدم هذا الدهاء في فعل الخيرات وفي دفع المنكرات. أما إذا استخدم هذه النعم في الشرور والآثام فقد حول النعمة إلى نقمة. تماما كما أن الإسلام دعاك ودعا المسلمين عامة أن يكونوا أغنياء وأثرياء، لكن على أن يستخدم المسلم نعمة الثراء والغنى في فعل الخيرات ودفع الشرور والآثام. فإذا استخدم نعمة المال في الشرور والآثام، أو جمع المال في شبهات أو من حرام، فقد حول النعمة إلى نقمة. فمن استخدم نعمة الذكاء في إيصال الخير لنفسه ولمن حوله من العباد الصالحين فقد سعد وأسعد. أما من استخدم ذكاءه ورجاحة عقله وفطنته في الشرور فإن شروره وآثامه وذكاءه الماكر المخادع سينقلب عليه، لأن القانون القرآني يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه سنة إلهية مضطردة، لذلك أتبعها الله تعالى بقوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قانون الله لا يتبدل ولا يتحول، المكر السيء سيحيق بأهله، ومن مكر سوءا فهو ينتظر ما نزل بمن سبقه من الماكرين بالسوء. ومعنى يحيق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، معنى يحيق أي يحيط به إحاطة كاملة تمنعه الهروب، يعني أن هذا المكر سيحيط بصاحبه إحاطة كاملة لا يستطيع بكل ذكائه أن يفر منها حتى يهلكه هذا المكر السيء. وفي الآثار: ثلاث من فعلهن لن ينجو حتى تنزل به. ثلاث من فعلهن لن ينجو حتى تنزل به، يعني فعلته. من مكر أو بغى أو نكث لن ينجو حتى تنزل به هذه الثلاثة. من مكر سيئا لن ينجو حتى ينزل به المكر السيء. من بغى لن ينجو حتى ينزل به آثار بغيه. من نكث لن ينجو حتى ينزل به آثار هذا النكث. اقرأوا إن شئتم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار، يعني المكر السيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا خائن. والخب هو المخادع، يقال بفتح الخاء وكسرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفاجر: الفاجر خب لئيم يعني خداع. وقال الله تعالى في وصف المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به، يعني من مكر مكرا سيئا بمؤمن فهو ملعون على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل قائلا يقول كثيرا ما نرى الماكر يمكر ويفيده مكره ويغلب خصمه بهذا المكر السيء، فكيف يقول قانون القرآن إن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله؟ والجواب أن الأمور بعواقبها، ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا ففي الحقيقة والعاقبة أن الماكر هو الهالك والأمور بخواتيمها. وإليكم هذه الوقائع الدالة على أن المكر السيء يحيق بأهله، وإن كان في الظاهر ينجو ويسلم لكن في العاقبة والحقيقة سيحيق مكره به ويقع في إثم هذا المكر. الواقعة الأولى نبي الله يوسف عليه السلام. تعلمون أيها الإخوة أن إخوة يوسف مكروا به ظلما وحسدا في أول القصة، ونفذ مكرهم به في الظاهر، لقد ألقوه في غيابة الجب وجاءوا أباه بقميصه وعليه دم كذب، ومضى أمرهم حسب ما خططوا، لكن العاقبة كانت أن مكرهم أحاط وأحاط بهم ووقعوا في شرور مكرهم ونجا يوسف عليه السلام. أخذتهم السنون والقحط ودارت الأيام وصار يوسف الممكور به خازنا عند عزيز مصر، وجاءوهم هم أنفسهم جاءوه هم أنفسهم الذين مكروا به قبل 40 سنة جاءوا إليه يطلبون مساعدته وهم لا يشعرون أنه أخوهم. ومن العجب أن اليد التي امتدت إلى سيدنا يوسف ودفعته إلى الجب هي ذات اليد التي امتدت إليه وطلبت إليه المساعدة. ويمكرون ويمكر الله. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الواقعة الثانية الوزير ابن الزيات. ورد في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة الوزير ابن الزيات وهو من وفيات سنة 33 و200، قالوا هو أبو جعفر محمد بن عبد الملك ابن أبان، وزر للمعتصم وللواثق، وكان يقول ما رحمت أحدا قط، الرحمة خور في الطبع. إذا رأيتم رجلا رحيما اعلموا بأنه ضعيف في طبعه، عنده خنوع. هو يقول عن نفسي ما رحمت أحدا قط، الرحمة خور في الطبع. دارت الأيام ونقم المتوكل عليه فسجن في قفص ملئت جهاته وجدرانه بالمسامير، فكان يصيح بمن حوله ارحموني ارحموني، فيقولون الرحمة خور في الطبع. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومات في سجنه، طلب قبل موته دواة وبطاقة فأحضرتا إليه فكتب على البطاقة هي السبيل فمن يوم إلى يوم، كأنه ما تريك العين في النوم، لا تجزعن رويدا إنها دول، دنيا تنقل من قوم إلى قوم. هي السبيل فمن يوم إلى يوم، كأنه ما تريك العين في نومي. لا تجزعن رويدا إنها دول دنيا تنقل من قوم إلى قوم. ذكروا عن أبي طالب علي بن أحمد وزير السلطان محمود السلجوقي أنه كان شديد الوطأة ذا عف وظلم وسوء سيرة، وكان يقول: قد استحييت من كثرة الظلم والتعدي. هو يقول عن نفسي، يقول: أنا آذيت ناس خير الله، أنا ظلمت ناسا كثرا، استحييت، مللت، تعبت، قد استحييت، يقول عن نفسه، من كثرة الظلم والتعدي. أراد مرة السفر فهيأ موكبا عظيما، لكنه مر بمضيق تفرق فيه الموكب، فوتب عليهم أهل مظلمة، فانهزم الجمع وبقي الوزير، فكر قاتله عليه وجره، والوزير يستعطفه ويتضرع له، فما أقلع حتى قتله. قال الإمام الذهبي بعد أن ذكر سيرته، قال: وكل قاتل مقتول، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أما الواقعة الثالثة الأخيرة التي تثبت بأن المكر السيء العاقبة بأنه سيحيق بأهله، وإن كان في الظاهر أن من مكر سوءا ينجو أو يسلم أو يقع مكره في خصمه، الواقعة الثالثة الأخيرة ورد تقرير من واشنطن عام 2008 يقول: أجريت دراسة نفسية وعصبية على عينة من الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في حرب العراق. العينة كانت 2500 مقاتل، كانت النتائج دراسة نفسية وعصبية عليهم. 40% منهم أصابتهم أمراض نفسية وعصبية، ومنهم ما وصل إلى أمراض عقلية وهستيريا، وهناك محاولات انتحار فضلا عن الهروب من العمل. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم، وحاق المكر السيء بأهله. يا أيها الإخوة، هذه وقائع حياتية قليلة من نظائر لها كثيرة جدا تدل على أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على العجب العجاب من هذه القصص وما في معانيها. إذا علمت هذا فاحذر أن تمكر بأحد مكرا سيئا، أو أن تؤذي إنسانا بغير حق، أو أن تكون مع أهل المكر السيء. في نهاية هذه الخطبة، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ما المطلوب منك؟ المطلوب منك ثلاثة أمور: أولها، استخدم ذكاءك ودهاءك في جلب النفع لنفسك ولمن حولك من عباد الله الصالحين، وهذا من شكر نعمة الله تعالى عليك في الذكاء والفطنة. ثانيا، إياك أن تستخدم مكرك في أذية الخلق بدون حق، لأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وإياك أن تكون مع الذين يمكرون السوء للناس. ثالثا وأخيرا، كن فطنا حتى لا يخدعك الآخرون، فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لست بالخب والخب لا يخدعني. أنا لا أخدع أحدا في سوء، لكن لا يستطيع أحد أن يخدعني. لست بالخب والخب لا يخدعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.